بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال المصنف رحمه الله: فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. فإن رماه كله في الثالث أجزأه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق، فقال بعض العلماء إنه إذا أخر الرمي إلى اليوم الثالث أجزأه، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة أن يجمعوا اليومين في الرمي، ولذلك قالوا إن هذا يعتبر أصلا في تداخل الأيام. ولذلك قالوا لو أنه فاته الرمي في اليوم الأول فقضاه في اليوم الثاني بعد الزوال أجزأه، وهكذا بالنسبة لليوم الثاني فإنه يقضيه في اليوم الثالث ويجزيه. وقال جمع من العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص للمعذور، فإذا كان الإنسان معذورا تداخلت الأيام، وأما إذا لم يكن معذورا فإنه لا تداخل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لكل يوم رمية، فإذا أخر رمي اليوم الثاني وهو يوم القر إلى اليوم الثالث لزمه الدم. وقالوا إن الرخص لا يقاس عليها، وهذا المذهب أشبه، ولذلك لا يجوز تأخير الرمي عن وقته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم في زمانه، ثم قال كما ثبت في الحديث الصحيح: خذوا عني مناسككم. وقد وقع رميه عليه الصلاة والسلام وفعله له بيانا لمجمل واجب، ولذلك لا بد من التقيد بالزمان. ولما أراد أن يرمي عليه الصلاة والسلام تحرى زوال الشمس في اليوم الثاني، أعني يوم القر، وكذلك اليوم الذي بعده واليوم الثالث، لأنه تأخر عليه الصلاة والسلام ولم يتعجل. فالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بهذا الأصل لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة.
نعم. ويرتبه بنيته.
قالوا فإذا كان معذورا أو أخر الرمي إلى الثالث فإنه يرتبه، والمراد بالترتيب أن يبتدئ برمي اليوم الأول الذي تركه، فيرمي الثلاث جمرات متتابعة ناويا عن اليوم الأول وهو اليوم الحادي عشر، ثم يرمي الثلاث متتابعة ناويا بها اليوم الذي بعده، ثم اليوم الذي بعده، بمعنى أنه لا يقطع الرمي فينوي في رمي الجمرة الصغرى يرمي عن اليوم الأول ثم يرميها ثانية عن اليوم الثاني ثم يرميها ثالثة عن اليوم الثالث فلا يجزي، بل لا بد وأن يسوق الرمي مرتبا، فيجعل لكل يوم رميه على الصفة التي يقع فيها في ذلك اليوم. وتوضيح ذلك أن رمي الجمرة الصغرى يبتدئ فيه باليوم الأول، ولا يسوغ أن يرمي عن اليوم الثاني إلا بعد تمام رمي اليوم الأول، ولذلك يلزمه أن يتم رمي اليوم الأول حتى يرجع لليوم الثاني. فإذا أوقع رميه للجمرة الصغرى عن اليوم الأول ثم رمى سبعا عن اليوم الثاني فقد أوقع السبع الثانية عن اليوم الثاني ولم تبرأ ذمته عن اليوم الأول، ولا يصح إيقاع الثاني قبل براءة الذمة عن اليوم الأول، ولذلك لا بد فيها من الترتيب، فيبتدئ بالرمي كاملا عن اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث على الأصل المعتبر شرعا.
فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم.
فإن أخر الرمي عن اليوم الثالث أو لم يبت بمنى، وهنا أشار إلى واجبين من واجبات الحج: الواجب الأول تأخير الرمي عن اليوم الثالث، والواجب فوات الواجب الأول يكون بتأخير الرمي عن اليوم الثالث، على ما مشى عليه المصنف رحمه الله. والواجب الثاني الذي أخل به وهو ترك المبيت، وقد أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين. أما إيجاب الرمي في الزمان المعين فهو واجب بفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه وقع بيانا لواجب، وبيان الواجب واجب. وأما بالنسبة لإيجاب المبيت فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل السقاية، لتعلق مصالح الحاج العامة به، مصلحة العامة للحجاج به. فلما أذن له أن يبيت بمكة فهم من هذا الحديث الصحيح أن المبيت واجب، لأن الرخصة استباحة لمحظور، فدل على أن المبيت بغير منى ليالي التشريق يعتبر محظورا. فهنا إخلالان: الإخلال الأول أن لا يبيت بمنى، والإخلال الثاني أن لا يرمي الجمرات في مواقيتها المحددة. فإن وقع الإخلال الأول وهو عدم المبيت فقد اختلف العلماء على وجهين، فمنهم من يقول إن من لم يبت بمنى يعتبر المبيت للثلاث نسكا واحدا، فإذا فاتته الليالي كاملا عليه دم واحد، ويقولون بتداخل الليالي وأنها بمثابة تداخل الجنس الواحد من المحظور. وقال جمع من العلماء كل ليلة واجبة، فكل ليلة عليها دم، وهذا هو الأقوى من حيث الأصل، فكل ليلة لها دمها على أصح وجهي الوجهين عند العلماء رحمهم الله، لأن التداخل يفوت بتقدير الزمان. فإن هذه الليلة عن الليلة الأولى الإخلال بها محدود، ولذلك إذا أخل بالليلة الأولى ترك واجبا، وإذا أخل بالليلة الثانية ترك واجبا، وإذا أخل برمي اليوم الأول ترك واجبا، وإذا أخل برمي اليوم الثاني ترك واجبا. وعلى هذا فكل رمي نسك مستقل فيه دم إن أخل به، وكل مبيت كذلك، فكل ليلة يعتبر لها الضمان بحسبها، ولا تتداخل الليالي ولا يتداخل الرمي.
ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد.
ومن تعجل في يومين شرع الله لمن حج إلى بيته الحرام وبات ليالي التشريق بمنى أنه مخير في اليوم الثالث والأخير. إن شاء تعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمرات بشرط أن يخرج من حدود منى قبل أن تغرب عليه الشمس، لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين، وحملوا في هنا للظرفية، فحملوها على اليوم الأول والثاني، بمعنى أنه يتم اليوم الأول وهو الحادي عشر والثاني عشر. فإذا أتم اليومين ووقع تعجله في اليومين كأنهما بمثابة اليوم الواحد، فإذا خرج في اليوم الثاني عشر قبل مغيب شمسه فقد تعجل. وانظر إلى تعبير القرآن بالتعجل، يدل دلالة واضحة على أنه قد بذل الأسباب وتمكن من التعجل الحقيقي. وعلى هذا فلو وقع أحد الأمرين، بمعنى أنه تعاطى الأسباب ولكن لم تقع صورة الفعل بالخروج، فلا عبرة بذلك، بل لا بد من مجموع الأمرين: أن يكون متعجلا بتعاطي الأسباب، وأن يحصل الخروج من منى قبل مغيب الشمس، وذلك على ظاهر نص القرآن، لأن الله قال فمن تعجل. ومن المعلوم أن اختيار هذا اللفظ العربي الذي يدل على تعاطي الأسباب والاحتياط في فعل الشيء حتى يتمه على وجهه على سبيل العجلة والسرعة، ولذلك إذا قصر أو غلب فإنه لا يدخل في هذا التعجل. وعليه فإنه يستوي أن يكون يستوي في ذلك ألا يخرج أو ينوي الخروج، أن ينوي الخروج ولا يخرج، أو ينوي الخروج ويهيئ أسبابه ويجمع رحله ولكن لا يخرج من حدود منى قبل الغروب. وقال بعض العلماء إن جمع رحله وخرج من موضعه من منى قاصدا الخروج وغابت عليه الشمس لزحام أو نحو ذلك فإنه يرخص له في الخروج، وهذا من باب الاستحسان والاجتهاد، يخصص به عموم النص، وإلا ظاهر النص أن المراد به حقيقة التعجل، والأول أقيس لأنه أقعد وأقرب إلى النص، أن العبرة بحقيقة التعجل لما في ذلك لما في ذلك من إعمال اللفظ على ظاهره. فإذا تعجل وخرج من حدود منى قبل مغيب الشمس فإنه يسقط عنه أمران: الأمر الأول مبيت تلك الليلة، والأمر الثاني رمي الجمار رمي الجمرات في ذلك اليوم، أعني إذا أصبح. فإذا حصل التعجل الحقيقي على ظاهر ما ورد في النص فإنه يسقط عنه المبيت والرمي. أما إذا لم يتعجل وتأخر فإنه يلزمه المبيت ويلزمه الرمي. وهل الأفضل أن يتعجل أو يبقى؟ فقال بعض العلماء: الأفضل أن يبقى ويتم الأيام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمها ولم يتعجل ولم ينثر إلا في اليوم الثاني للنفر. والأمر الثاني مما يدل على فضيلة استتمامها أن من أتمها تكلف المبيت وتكلف مشقة الرمي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثوابك على قدر نصبك، فدل على أن الأكثر تعبا أعظم أجرا. وقال بعض العلماء: إذا تعجل أخذ برخص الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم برخص الله التي رخص لكم. والذي يظهر أن التأخر أفضل من التعجل لما فيه من المشقة ولما فيه من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: يشترط في التعجل أن يكون بتقوى الله عز وجل، وذلك لقوله تعالى: لمن اتقى. قالوا: فقوله لمن اتقى فيه نكتة لطيفة، وهي أن يتعجل الخروج من منى على سبيل التقوى والأخذ برخصة الله، لا على سبيل السآمة والملل من العبادة والفرار من المشقة. وهذا أمر ينبغي للحاج أن يضعه في حسبانه، أي أن الله تعالى خفف عنه ويسر له فإنه يخرج وهو على تقوى من الله لوجود حاجة، أو أخذا برخصة الله عز وجل ورضا بسماحة الإسلام ويسره. أما إذا خرج سائما كارها للمبيت، أو يحس أن المبيت ضيق عليه وكأنه يفر من عبادة كأنه مكره عليها، فهذا لا يدخل في قوله لمن اتقى. فالمنبغي على المسلم إذا خرج وأخذ بالرخصة أن لا يجعل في نفسه أنه يفر على سبيل السآمة من العبادة. وأكمل الناس في العبادة وأعظمهم أجرا فيها من أحبها وأقبل عليها ورضي بتوفيق الله عز وجل أن يسر له هذه العبادة، وتذكر المحروم من المريض الذي حيل بينه وبين بلوغ هذه العبادة بالسقم والمرض، فتذكر عافية الله التي امتن عليه بها، وكذلك تذكر الميت الذي حرم بلوغ هذا الموسم فأحس بعظيم اختيار الله له وبفضل استثاء الله واجتبائه له أن يقوم بهذه العبادة فأحبها وازداد منها. وإذا وجد رخصة طلبها وسلكها لا على سبيل الفرار من العبادة، وإنما على سبيل يتقي فيه ربه كما ذكرنا.
فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع.
قال رحمه الله: فإذا أراد الخروج من مكة. الناس على قسمين: منهم من يكون من أهل مكة، ومنهم من يكون من غير أهل مكة. فأما أهل مكة فإنهم في الغالب إذا انتهوا من حجهم بقوا في مكة. فإن أرادوا الخروج من مكة بعد الحج، فقال جمع من العلماء: إنهم يكونون في حكم الآفاقي ويودعون عند خروجهم، كما لو كان المكي صاحب موضعين، كأن تكون عنده تجارة بالمدينة، أو عنده عمل أو وظيفة في المدينة وأصل بيته في مكة. فإنه إذا خرج إلى المدينة كان في حكم الآفاقي، واعتد بطوافه للوداع عند خروجه. وأما الآفاقي فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لمن حج البيت أن يودع البيت إذا أراد أن ينفر ويذهب إلى أهله. والسبب في ذلك ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أنها قالت: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. فهذا الطواف يسمونه طواف الوداع، لأن المسلم يودع فيه بيت الله عز وجل ويودع فيه الحرم. وهذا الطواف قولها: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، أي كان الناس إذا فرغوا من نسك الحج، فمن المعلوم أنهم يكونون بمنى، فيصدرون من منى إلى ديارهم، ويرتحلون من منى إلى ديارهم، فكأنه من باب فضل البيت ولما للبيت من حرمة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يكون آخر عهدهم بأفضل البقاع وأحبها إليه سبحانه وهو بيته، فشرع لهم أن يودعوا البيت، فقال صلى الله عليه قالت رضي الله عنها: فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. فهم يطوفون يوم النحر طواف الإفاضة، ويبقون بعد يوم النحر اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فإن تعجلوا مضوا، فبينهم وبين البيت يومان. وكذلك أيضا إذا كانوا قد بقوا إلى الثالث عشر ازدادوا يوما. ومن هنا قالوا إنه شرع لهم أن يودعوا البيت بهذا الطواف. وهذا الطواف للعلماء فيه قولان: قال جمهور العلماء بوجوبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. وقد جاء هذا الأمر صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. فأمر عليه الصلاة والسلام بهذا الطواف، فقال الجمهور إنه واجب، والأصل في الأمر أنه للوجوب حتى يدل الدليل على ما دون ذلك ولا دليل. ثانيا قال بعض العلماء إنه ليس بواجب، وهم المالكية قالوا بعدم وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية رضي الله عنها قد حاضت قال عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقى أحابسة ناهي؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألن تكن طافت يوم النحر؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، أي لا تحبسنا. قالوا: فلم يأمرها بطواف وداع، فدل على عدم وجوب طواف الوداع. والصحيح مذهب الجمهور لقوله اجعلوا، وهو أمر لا صارف له عن ظاهره. وأما قضية صفية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف عن الحائض والنفساء، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة: أمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. فالمرأة الحائض والمرأة النفساء إذا أصابها الحيض أو النفاس فإنها تنفر ولا يلزمها أن تبقى حتى تطهر، هذا في طواف الوداع دون طواف الإفاضة، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في طواف الإفاضة. فعلى هذا فإن طواف الوداع واجب لظاهر قوله اجعلوا. ثانيا أنه يسقط هذا الوجوب عن الحائض والنفساء لثبوت النص بالاستثناء، ويبقى ما عداهما على الأصل الموجب لهذا الطواف. ثالثا هذا الطواف ينبغي أن يكون آخر العهد، فإذا أراد الإنسان أن يسافر فإنه يمضي إلى البيت ويطوف هذا الطواف ثم يمضي ولا يتأخر، لا لتجارة ولا لنوم ولا لغير ذلك من الشواغل، فإن تأخر عنه كما سيأتي فإنه يلزمه أن يرجع ويعيد الطواف ثانية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بجعله آخر العهد. وهذا الطواف أعني طواف الوداع يندرج تحت طواف الإفاضة، فلو أن المرأة حاضت واستمر معها الحيض يوم العيد ثم يوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر طهرت، ثم أرادت أن تتعجل فتعجلت فنزلت وطافت طواف الإفاضة ونوت تحته طواف الوداع، أجزأها عن طواف الإفاضة والوداع لأمرين: الأمر الأول ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه قد نوت اندراج الوداع تحت الإفاضة. وشرط صحة الاندراج في العبادة أن يتحقق مقصود الشرع من الاندراج، فلما كان مقصود الشرع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت فإن هذا يتحقق بطواف الإفاضة كما لو خص طواف الوداع ولم يشرك معه غيره. ولذلك قالوا إن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة عند خروجها ونوت اندراج طواف الوداع تحت اندرج، لأنها تجعل آخر عهدها بالبيت طوافا فتحقق مقصود الشرع. ولهذا نظائر، فلو أن إنسانا كانت عليه جنابة يوم الجمعة ونوى اندراج غسل الجمعة تحت الجنابة أجزأه، لأن المقصود أن يتنظف للجمعة ويحصل التنظف والنقاء بذلك. ولو أن إنسانا دخل قبل صلاة الظهر بين الأذان والإقامة فصلى ركعتين راتبة الظهر ونوى اندراج تحية المسجد تحتها اندرجت. ولهذا كما ذكرنا نظائر عديدة. ولذلك يقولون إذا تحقق مقصود الشرع من درج العبادة تحت العبادة حصل الاندراج وأجزى، وإلا فلا، وهنا يتحقق مقصود الشرع فيجزي طواف الإفاضة عن طواف الوداع وتصدر المرأة بعد فراغها من طواف الإفاضة، لكن بشرط أن تنوي. أما إذا لم تنوي فإنه لا يندرج.
فإن أقام أو اتجر بعده أعاده.
إن أقام للعلماء في هذه المسألة كلام. قال بعض العلماء تتحقق الإقامة بالساعة من الزمان، وقال بعض العلماء تتحقق الإقامة بقدر فريضة واحدة أي صلاة واحدة. فإذا جلس في المسجد وصلى صلاة واحدة بعد طواف الوداع فإنه يلزمه أن يعيد طواف الوداع، لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت طوافا، وقالوا لذلك يلزمه أن يعيد. وكذلك الحال لو أنه اشتغل بتجارة، ولكن بالنسبة للانشغال بالتجارة يأتي على صورتين. الصورة الأولى أن ينشغل بالتجارة على سبيل يحقق مقصود الشرع من النفر، مثال ذلك أن يخرج بعد فراغه من طواف الوداع فيمر على بقالة أو كما يحتاج في زماننا على بنزين أو نحوه فيقف وينشغل بزاده وزاد رفقته وزاد أهله، أو ينشغل بشراء شيء لما يصلح أو ترتفق به الدابة أو السيارة فاشتغل بذلك. فهذا الانشغال وإن كان في ظاهره تعطل وتأخر لكن المراد به أن يخرج وأن ينثر، فهذا لا يضر. ولذلك استثني الانشغال اشتغاله بالتجارة على سبيل التزود، لأن هذا يحقق مقصود الشرع من صدوره بعد طوافه. أما إذا اشتغل بها على وجه لا يحقق مقصود الشرع ويتحقق به التأخر والتعطل فإنه يلزمه أن يعيد الطواف على ظاهر قوله اجعلوا آخر عادكم بالبيت طوافا، وهذا ينص عليه جماهير العلماء. وفيه فتاوى عن طائفة من السلف من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه أنهم أفتوا من انشغل بالتجارة بعد فراغه من طواف الوداع أن يرجع ويعيد طواف الوداع. وعلى هذا فلا بد وأن يصدر بعد طواف الوداع مباشرة. ومن هنا يتبين أن ما يفعله بعض الناس من كونه يضع متاعه بمنى ثم ينزل في اليوم الحادي عشر ويطوف بنية الوداع ويرجع ويبيت بمنى ليلة الثاني عشر ثم يرمي الجمرات يوم الثاني عشر ثم يصدر زاعما أن ذلك الطواف هو طواف الوداع، وهذا وجها واحدا عند العلماء أنه يلزمه أن يرجع، لأنه قد بات وقد كان آخر عهده إنما هو الرمي، وقد كان الرمي آخر عهده، وهذا هو الذي كان في أول الأمر. كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، بل عليه أن يرجع ويعيد طوافه للوداع.
وإن تركه غير حائض رجع إليه.
وإن تركه غير حائض، فالحائض والنفساء خفف عنهما، لأن النص فيهما صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشارت إليه أم المؤمنين كما في حديث السنن، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. فإن تركه الإنسان ورجع إليه فعلى صورتين. الصورة الأولى أن يترك طواف الوداع فيخرج بعد انتهائه من رمي الجمرات ويمضي ويسافر، فيخرج عن البيت ويقطع مسافة القصر ثم يتذكر ويريد أن يرجع، فحينئذ لا يمكن التدارك. فإن قطع مسافة القصر وجاوز مسافة القصر بلغ مسافة القصر وجاوزها لزمه دم الجبران عن الواجب كسائر الواجبات، وقد ذكرنا دليل دم الجبران في الواجبات. وأما إذا تذكر أو استغفر وتاب ورجع دون مسافة القصر فإنه يجزيه، وحينئذ لو خرج من حدود مكة حدود الحرم وهو لا يريد أن يطوف طواف الوداع ثم تذكر أنه حق واجب عليه وأن هذا أمر فرضه الله عليه وأن الخروج على هذا الوجه معصية فقال أستغفر الله ثم رجع قبل أن يبلغ مسافة القصر فإنه يمكنه التدارك ويسقط عنه الدم. نعم.
فإن شق أو لم يرجع فعليه دم.
فإن شق عليه ولم يرجع فعليه دم. شق عليه كان تكون معه رفقة لا يستطيع أن يتركها ويرجع، كرجل معه عرضه وأهله أو معه مال يخاف عليه أو نحو ذلك، شق عليه من المشقة، فحينئذ يلزمه الدم جبرانا لذلك الواجب.
وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع.
وإن أخر طواف الزيارة، وهو الذي يسمى بطواف الإفاضة وطواف الركن كما ذكرنا، أجزأه عن طواف الوداع، أي إذا درجه تحته. ولكن الأفضل والأكمل أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرص على هذا الخير وعلى هذا الهدى وعلى هذا الرحمة، فما قطع المسافات الشاسعة وتحمل العناء في السفر والنصب والتعب، فمن صبره على ذلك العناء والنصب يصبره على طوافين ينال بهما رحمة الله ويصيب بهما الاتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة في هذا الطواف يعني طواف الوداع عند الخروج، فلو أنه انتهى من الحج كمدني كرجل من المدينة، جاء إلى مكة وأدى مناسك الحج وبقي بمكة أسبوعا بعد الحج أو بقي شهرا، فإنه يطوف للوداع عند خروجه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الحجاج فقال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، ولم يحد لهذا الطواف الواجب حدا. ولذلك قال الجمهور من كان من الآفاق فإنه يطوف عند خروجه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم، والخطاب هنا للحجاج، آخر عهدكم بالبيت طوافا، ولم يفرق بين يسير الزمان وكثيره، فدل على أن من جلس بمكة أسبوعا أو شهرا أو شهورا ثم أراد أن يصدر يلزمه أن يطوف طواف الوداع عند خروجه فيجعله آخر العهد.
ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد.
بين الركن والباب الذي يسمى بالملتزم، وفيه حديث تكلم العلماء في سنده وتسامح جمع من السلف، فيه آثار عن بعض الصحابة والتابعين، وهو الذي يسمى بالملتزم بين الركن والباب، فيدعو كما يقول بما ورد، ولكن لم يثبت في ذلك حديث صحيح، وإنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام طوافه بالبيت وصلاته. ولذلك قال العلماء إنه يطوف طواف الوداع ويسأل الله العظيم من فضله، فإنه أثناء طوافه في عبادة وفي أشرف المواطن وأحبها إلى الله عز وجل، فيسأل الله من خيري الدنيا والآخرة.
وتقف الحائض ببابه وتدعو بالباب وتدعو بالدعاء.
وتقف الحائض بالباب يعني بباب المسجد الحرام وتدعو، وهذا رده غير واحد من العلماء، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر صفية وقد حاضت، لم يأمرها أن تقف بالباب وأن تتكلف المجيء إلى المسجد وأن تدعو، وإنما عليها أن تصدر مباشرة، وهذا هو الظاهر تأسيا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
يقول رحمه الله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الاستحباب حكم شرعي، ولذلك قال العلماء لا بد فيه من النص، ومن قال بالاستحباب احتج بقوله عليه الصلاة والسلام من حج ولم يزرني فقد جثاني. وهذا الحديث تكلم العلماء على سنده حتى نص طائفة من العلماء على أنه موضوع وليس له سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشد الرحل إلى المسجد، فيسافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشد رحله بنية الصلاة في مسجده، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس، فدل على أن شد الرحل يكون للمسجد، فيخرج بنية الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل المسجد، فالسنة أن يبدأ بتحية المسجد قبل أي شيء، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ومعه أصحابه، فصلى ركعتين فلم يحسنهما، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وجه الدلالة من هذا الحديث أن هذا الرجل وهذا الصحابي ابتدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون ويعلمون من هدي صلوات الله وسلامه عليه أن حق المسجد أن يصلى وأن يؤدى أن تؤدى تحيته، ثم بعد ذلك يؤدى حقه من السلام عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص جماهير العلماء على أنه لا يبتدئ بالسلام قبل التحية، وإنما يبدأ بالتحية للأمرين: أولهما أنه قصد المسجد لثبوت النص بشد الرحل من أجل المسجد، والزيارة تبع لذلك وليست بأصل، فيبدأ بالأصل قبل ما يتبعه. وأما الأمر الثاني فلأن من دخل المسجد يخاطب بتحية المسجد، ولذلك قال العلماء: من دخل أي مسجد فالسنة له أن لا يسلم على الجالسين قبل أن يصلي تحية المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس حقا لما دخل عليه الصحابي ابتدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم عليه، فدل على أنه يبتدأ أولا بحق المسجد، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق. ولذلك لما كان في خطبته والرجل قعد قبل أن يصلي قال له: قم فاركع ركعتين، فأمره أن يقوم ويركع الركعتين تحية للمسجد، وأن ينشغل بهما عن سماع الخطبة، وهذا يدل على تأكدهما وأن للمسجد حقا ينبغي أن يبتدأ به أولا، فيبتدئ بتحية المسجد ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي الذي لا غلو فيه ولا غلو فيه ولا مبالغة، فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ولله تعالى حق، ولله حق على عباده، ولا يجوز أن يصرف مال الله لغير الله كائنا من كان. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الزيارة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل له الوسيلة والفضيلة، ولا يتكلف ما عدا ذلك، وينبغي عليه أن يعلم حق الله ولا يصرفه لمن سوى كائنا من كان. فلا يجوز دعاؤه عليه الصلاة والسلام، ولا تجوز الاستعانة به، ولا الاستغاثة ولا الاستجارة، لأن الدعاء والاستغاثة والاستجارة والتوكل كل ذلك حق لله لا يجوز أن يصرف لأي شيء سواه كائنا ما كان، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. فإن الله تعالى يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نزلت هذه الآية في النصارى حينما عبدت عيسى ابن مريم، فإن الله تعالى يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هؤلاء الأنبياء الذين تدعونهم وتسألونهم من دون الله عز وجل هم بأنفسهم يسألون الله ويلتجئون إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال جمع من العلماء وطائفة من السلف إنها نزلت في الأنبياء والرسل الذين يعبدون من دون الله، فهم لا يرضون بذلك، لأن حق الله لا يجوز صرفه لأي مخلوق كائنا من كان، بل إن الله ما أنزل كتبه ولا أرسل رسله إلا من أجل أن يصرف حقه خالصا له جل جلاله، وهذا الحق لا يرضى الله عز وجل أن يصرف إلى ما سواه، حتى خاطب نبيه فقال سبحانه وتعالى معظما هذا الحق ومبينا خطورة صرفه لغيره: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأخبر أنه لا يجوز صرف مال الله إلى أي أحد كائنا ما كان، فالدعاء عبادة. ولذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأخبر سبحانه وتعالى أن الدعاء عبادة، وذلك بقوله: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء من العبادة، والعبادة لا يجوز صرف شيء منها إلى شيء إلى أحد غير الله جل جلاله. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فدل على أنه لا ينبغي أن يصرف شيء من حق الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الدعاء، دعاؤه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اشفني، يا رسول الله عافني، يا رسول الله افعل بي، يا رسول الله نفس عني، فإن الله تعالى هو وحده الشافي والكافي، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي يغني وهو الذي يفقر، فهو سبحانه بيده خزائن السماوات والأرض، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، فلم يحج العبد إلى أحد سواه، ولم يجعل بيننا وبينه وصائد، تدعوه بالليل أو تدعوه بالنهار يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، فهو سبحانه الكريم المتفضل، فلا يحتاج العبد أن يجعل بينه وبين الله واسطة، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فينبغي عليه أن يقف وقد قام بحق الله عز وجل وصرفه لله سبحانه، وقام بحق رسوله عليه الصلاة والسلام فأدى السلام الشرعي وراعى هذا الحق، فلا يغلو في حقه عليه الصلاة والسلام حتى بالألقاب والألفاظ التي لا تجوز إلا لله عز وجل، كقوله يا أمان الخائفين ويا جوار المستجيرين ونحو ذلك من العبارات التي لا يجوز صرفها إلا لله رب العالمين. ولذلك أخبر الله تعالى أنه ليس هناك أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فينبغي للمسلم أن يراعي عند زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق، وأن يعلم أنه لو انصرف مثقال ذرة من حق الله لغيره فإن الله لا يأذن بذلك، وأن الشرك قد يكون بأقل الأشياء وأيسرها في نظر العبد، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فقد دخل عبد النار في ذبابة قربها لغير الله فكان من المشركين فهلك، فينبغي للمسلم أن يعرف ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حق فيصرفه له كاملا دون شريك ودون وسيط ودون شفيع، وكذلك ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق فيؤدي حقه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ولن يرضى ويبرأ إلى الله أن يدعى مع الله أو يستغاث به أو يستجار به من دون الله أو يطاف بقبره، ولا يرضى صلوات الله وسلامه عليه بصرف مثقال خردلة من حق الله عز وجل لأحد كائنا من كان. ولذلك قال للرجل أجعلتني لله ندا، أي هل جعلتني مع الله؟ فما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من أجل هذا الحق، وهو إخلاص العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد من الدعاء والاستغاثة والاستجارة والتوكل والإنابة، فينبغي للإنسان أن يصرف ذلك كله لله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه يسمع الدعاء ويكشف البلاء ويحسن للعبد في السراء والضراء، لا ملجا ولا منجا منه إلا إليه. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه إذا وضع جنبه كما في حديث البراء شرع للأمة وهم في آخر عهدهم إذا ناموا عند الموت عند الميتة الصغرى أن يكون آخر عهدهم بالتوحيد وإخلاص العبادة وإفرادها لله سبحانه وإفراد الله عز وجل بها، فكان يقول للبراء إذا وضعت جنبك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، أي فوضت جميع أموري إليك، ومن فوض أموره إلى الله كفاه الله، قال تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فهو سبحانه الذي يكفي ويشفي وهو المعاذ والمناذ، فقال عليه الصلاة والسلام لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. فينبغي للمسلم إذا وقف عند القبر أن يؤدي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام عليه بالسلام الشرعي مع غض الصوت وعدم اللغط وعدم رفع الأصوات، وإنما يراعي الأدب وعدم التشويش على المصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فينبغي للمسلم أن يراعي مثل هذه الآداب وأن يسلم على رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه السلام الشرعي، وأن يحفظ حق الله عز وجل في هذا الموضع وفي غيره، لأن هذا مما يرضي الله عز وجل، بل يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما بعث عليه الصلاة والسلام إلا لإخلاص الدين لله عز وجل. وهذا هو سعادة العبد، أن يؤدي حق الله كاملا لله سبحانه وتعالى، ويسلم على صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم وهما أبو بكر وعمر، وقد قبر معه صلوات الله وسلامه عليه، فالقبر يضم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، واختلف العلماء، فقيل إن القبور وراء بعضها، فقبره عليه الصلاة والسلام أقرب القبور الثلاثة إلى القبلة، ثم بعده مباشرة على نفس السمت قبر أبي بكر، ثم بعده مباشرة على نفس السمت قبر عمر. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن القبور أولها من جهة القبلة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قبر أبي بكر عنه بمسافة الخطوة، أي عند صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره متأخرا عنه، ثم قبر عمر متأخرا كتأخر قبر أبي بكر عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول ثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقربها إلى القبلة ثم قبر أبي بكر، رأس أبي بكر عند صدره عليه الصلاة والسلام، ثم قبر عمر مثل قبر أبي بكر لضيق الحجرة. والصحيح القول الثاني أن القبور مرتبة. وفائدة الخلاف أننا إذا قلنا إن القبور كلها على سمت فلا يتحرك ويسلم سلاما مباشرة، وأما إذا قيل إنها متفاوتة فإنه يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخطو إلى جهة المشرق عن يمينه خطوة، ثم بعد ذلك على أبي بكر، وفي ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أصل في السلام أن يكون من قبل الوجه فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكن هذه المواجهة موجودة على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، بل كانوا يسلمون من الجهة الغربية، ثم لما وسع المسجد صارت المواجهة لأنها كانت مكان حجرات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء المدينة فإنه يستحب له أن يصلي بمسجد قباء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فصلى فيه، في رواية ركعتين وهي ضعيفة، فصلى فيه كان له كأجر عمره. ولذلك قال العلماء في هذا الحديث أمران: الأمر الأول أن يخرج من بيته متطهرا، والأمر الثاني أن يصلي. فأما خروجه من البيت فهذا عند جمع من العلماء خرج مخرج الغالب، فلو أن إنسانا خرج من عمله إلى قباء وصلى فلا بأس، لأن قوله من تطهر في بيته خرج مخرج الغالب، والمراد بذلك أن يكون خروجه لمحض الصلاة في المسجد. وأما الأمر الثاني أن يصلي، والصلاة هنا عامة فتشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، فإذا صلى في المسجد أي صلاة فإنه ينال هذه الفضيلة، أعني فضيلة العمرة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي قباء كل سبت، أي كل أسبوع كان يصلي بقباء، وهذا يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد لما فيه من شرف السبق في الزمان، فإنه وضع أساسه وهو من أقدم المساجد في طيبة الطيبة، ولذلك كان له فضل السبق. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فكلما كان المسجد قديما كلما كان أفضل، ولذلك لما تكلم العلماء على فضائل المساجد قالوا أفضلها أقدمها، لأن الله تعالى يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فإذا وجد مسجدان أحدهما قديم والثاني أقدم فإنه يقدم الأقدم، لأن الطاعة فيه أسبق من الطاعة فيما هو بعده، فيما هو منشأ بعده. كذلك يزور القبور، أعني قبور أهل البقيع، فيسلم عليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لزيارتهم، وصح عنه في غير حديث أنه خرج لزيارتهم، حتى صح عنه أنه قام من جوف الليل صلوات الله وسلامه عليه وزار أهل بقيع الغرقد، فوقف طويلا ودعا وسأل الله لهم الرحمة، وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بالصلاة عليهم، كما في صحيح مسلم. ثم كذلك له أن إذا زار قبور البقيع يسلم على أهلها ويسأل لهم الرحمة، حتى ذكر غير واحد من العلماء أن ببقيع الغرقد ما لا يقل عن 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليسلم عليهم ويسأل الله لهم الرحمة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. قال رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات.
بعد أن فرغ رحمه الله من صفة الحج شرع في بيان صفة العمرة، وهذا الترتيب له مناسبة، فإنه يبتدأ بالأكبر قبل الأصغر لشرف الحج، وهو أفضل من العمرة بإجماع العلماء، لأن الله تعالى يقول وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فجعل الحج أكبر وأصغر. الحج الأكبر هو الحج، والحج الأصغر العمرة، فالأكبر أفضل وأعظم أجرا وأكثر ثوابا، ولأن الحج ركن والعمرة واجبة وليست من أركان الإسلام وإنما هي من الواجبات، فهي دون الحج. ولذلك ابتدأ بما هو أعظم وأفضل، شرع رحمه الله في بيان العمرة فقال في صفتها العمرة هي الزيارة، والمراد بها القصد إلى بيت الله الحرام بنية مخصوصة مع الطواف والسعي، وهذا هو الأصل أن العمرة يقصد منها زيارة البيت وأداء النسك بالطواف والسعي. والعمرة مشروعة بإجماع العلماء رحمهم الله، واختلف هل هي واجبة أو ليست بواجبة على قولين مشهورين، وقد قدمنا هذه المسألة وبينا أقوال العلماء والأدلة، وبينا أن أرجح القولين القول بوجوبها، وذكرنا ما صح من دليل الكتاب والسنة والآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب العمرة، فهي واجبة وتجب مرة في العمر. ولذلك إذا مات الإنسان أخرج ولم يحج وكان قادرا على الحج وفرط، أخرج من تركته ما يحج به عنه ويعتمر.
قال رحمه الله وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات.
صفة الشيء حليته وما يتميز به، وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، أن يحرم بنية العمرة من الميقات، أي كل أهل موضع بحسبهم، فإن كان من المدينة فميقاته ذو الحليفة، وقد تقدم بيان المواقيت وبيان على من يجب أن يحرم منها، وفصلنا ذلك، أن يحرم بها من ميقاته فيقول لبيك عمرة، سواء وقعت هذه العمرة قاصدا بها التمتع إلى الحج أو وقعت في أجزاء السنة. وأفضل العمرة العمرة في رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحجة معي، فالعمرة في رمضان تعدل الحجة معه عليه الصلاة والسلام. ولذلك نص جماهير العلماء رحمهم الله على أن أفضل أوقاتها رمضان، فإذا أراد أن يعتمر في غير رمضان فأفضل ما يلي رمضان أشهر الحج، أن يوقعها في أشهر الحج، ولذلك عمرة التمتع أفضل من عمرة غيره، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، وثبت عنه ذلك في أكثر من موضع، ووقعت عمرة الجعرانة في ذي القعدة سواء حج في ذلك العام أو اعتمر ورجع. فبعض من الناس يظن أن العمرة في أشهر الحج لا تكون إلا لمن يريد أن يحج، وهذا خطأ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد فتحه للطائف من الجعرانة ثم رجع إلى المدينة ولم يحج، مع أن عمرته وقعت في أشهر الحج في ذي القعدة كما هو ثابت عنه في صحاح السير والأخبار.
أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم.
أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فميقات المكي كما ذكرنا في المواقيت أن يخرج في العمرة من أدنى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين أن تجمع بين الحل والحرم، فلم يأمرها بالتنعيم، وإنما أمرها أن تخرج عن حدود الحرم حتى تجمع بين الحل والحرم. ومن المعلوم أن أم المؤمنين عائشة في حديثها بين أمرين، إما أن نقول إنها آفاقية، فالآفاقي ميقاته معتبر معروف، ولذلك يلزمها أن ترجع إلى ميقاته، فلما لم يرجعها إلى ميقاتها دل على ضعف كونها آفاقية، ولذلك قوي أنها في حكم أهل مكة، فإذا قيل إنها في حكم أهل مكة ردها إلى الحل، لكي يشتبه يكون المكي كالآفاقي فيجمع بين الحل والحرم، ولذلك يخرج إلى أدنى الحل في قول جماهير العلماء رحمهم الله إذا كان مكيا، فيحرم من أدنى الحل سواء خرج للتنعيم أو خرج إلى الشميسي وهو الحديبية أو خرج إلى عرفات لأنها خارج الحرم، فأحرم من أدنى الحل فجمع بين الحل والحرم صحت عمرته وأجزاءه.
فإذا طاف وسعى وقصر حل.
فإذا طاف بالبيت، وقد تقدمت صفة الطواف، وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، أي انتهى نسكه فيتحلل بالحلق أو التقصير.
وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض.
وتباح العمرة في كل وقت، فتكون في سائر أيام السنة، وأفضل الأوقات كما ذكرنا أن تقع في شهر رمضان، وكذلك أن تقع في الأشهر الحرم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم لشرف الزمان.
نعم. وتجزئ عن الفرض.
واختلف بعض، قال بعض العلماء لا يعتمر في أيام التشريق، وقال بعضهم إن هذا النهي واختلف في تفسير هذا النهي، فقيل إنه خاص بالحاج وهذا له وجه، وقال بعض العلماء إنه عام والقول بعمومه ضعيف، وإنما يمنع من الاعتمار أيام التشريق بالنسبة للمكي دون غيره، فالمكي يبقى بمنى ولا يخرج عن حدود الحرم ما أمكنه لأداء النسك، وحتى لا يغرر بنفسه بخروجه عن الحرم، فإنه لا يأمن الحوادث ولا يأمن أن يعطب ولا يأمن أن يحال بينه وبين الرجوع، ولذلك يبقى في حدود الحرم. ومن هنا نص على كراهية فعله للعمرة لاشتغاله بما هو أفضل منها وهو الحج.
وتجزئ عن الفرض.
وتجزئ عن الفرض.
قال رحمه الله تعالى: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي.
يقول رحمه الله: وأركان الحج، أركان الشيء دعائمه التي ينبني عليها، فهناك أركان للحج وهناك أركان للعمرة، وهناك واجبات للحج وواجبات للعمرة، وهناك سنن للحج وسنن للعمرة، فهذه ثلاث مراتب لهذه العبادة، فإما أن يكون القول أو الفعل ركنا من أركان الحج أو ركنا من أركان العمرة، أو يكون واجبا من واجبات الحج أو واجبا من واجبات العمرة، وإما أن يكون سنة من سنن الحج أو سنة من سنن العمرة. وعلى هذا فإن الأركان هي الأصل، والركن في العبادة تفوت بفواته، ولذلك إذا صلى وترك ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاته، وكذلك أيضا لو أنه أدى نسك الحج ولم يؤدي أركانه فلم يقف بعرفة فات عليه الحج ولم يصح حجه. وقد جاء هبار بن الأسود رحمه الله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم العيد وظن أنه يوم عرفة، فقال له عمر: ابق كما أنت ثم أتي البيت وطف به وتحلل بعمرتك ثم حج من قابل. فأفتاه رضي الله عنه وأرضاه بفوات حجه لفوات الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حديث عروة بن المدرس رضي الله عنه وأرضاه: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فالمقصود أن أركان الحج هناك ما يفوت الحج بفواته، وهناك ما يمكن فيه التدارك على تفصيل سيأتي كما في طواف الإفاضة على خلاف بين العلماء رحمهم الله في ضابط التدارك فيه. كذلك العمرة لها أركان، فلا بد للمسلم أن يعلم أركان الحج وواجباته وسننه، فكأنه حينما بين لنا الأركان والواجبات وكان قد وصف لنا الحج بالصفة الكاملة فهمنا أن ما عدا الأركان والواجبات أنه سنة. ولذلك هذا الباب ينبني على ما قبله، وما ورد في صفة الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون ركنا، وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون سنة. فإذا سألك السائل وقد فوت الركن كوقوفه بعرفة تقول إنه لا حج له، وعلى هذا يتم حجه، يفسخ حجه بعمرة ثم بعد ذلك يقضي من عام قادم وعليه دم كقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتجعله ركنا. وإذا سألك عن أمر من واجبات الحج فوته كتركه للمبيت أو تركه للرمي فحينئذ تقول هذا لا يفوت الحج بفواته، وإنما هو واجب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بيانا لواجب فهو واجب. ثم بعد ذلك تقول إذا أمكن التدارك تدارك، وإذا لم يمكنه التدارك فإن عليه أن يجبر هذا الواجب بالدم. وأما بالنسبة للسنن فإن تركها يفوت الأفضل والأكمل ولا يفوت الحج بفواتها ولا يلزم بضمانها. فالركن يفوت بفواته الحج في أصله من حيث الأصل إلا ما استثني على تفصيل سيأتي، وأما الواجب فلا يفوت بفواته الحج، فأصبح الركن آكد من الواجب. وكذلك أيضا الواجب آكد من السنة، والفرق بين الواجب والسنة أن الواجب يجبر بالدم ويلزم فيه الدم، ومن تركه يأثم إذا قصد تركه تعمدا ويلزمه الاستغفار مع الدم على ما سيأتي إن شاء الله في بيان الواجبات. فهنا ثلاثة أمور لا بد من معرفتها، والسبب الذي جعل العلماء رحمهم الله يبينون أن ما ورد في صفة الحج منه ما هو لازم ومنه ما هو غير لازم ورود النصوص، فهناك نصوص تدل على أن العبادة تفوت بفوات أفعال معينة كالوقوف بعرفة مثلا، وهناك نصوص تدل على أن العبادة لا تفوت بفوات هذه الأفعال، فدل على تفاوت الأفعال المذكورة في صفة الحج، فينبغي عليك أن تعلمها حتى تفرق بين ما هو ركن وما هو واجب وما هو سنة. ثم إذا تعلمت ذلك أمكنك أن تنفع الناس، فإذا سألك السائل عن إخلال بركن يفوت بفواته الحج أفتيته أن حجه فاسد وأن عليه ما على من أسد حجه. وكذلك إذا سألك وقد فوت واجبا من واجبات الحج ألزمته ضمان الواجب على الصورة المعتبرة إذا لم يمكن تدارك ذلك الواجب. وأما إذا سألك عن سنة من السنن لا يفوت الحج بفواتها ولا يلزم الضمان بالإخلال بها، فإنك تقول له إن هذا الأمر سنة وليس بواجب وليس بركن، وكان الأفضل والأكمل أن تفعله، فإن تيسر فالحمد لله وإن لم يتيسر فلا حرج عليك في ذلك. وبناء عليه فإن العلماء رحمهم الله يعتنون بهذه الجزئية لعموم البلوى بها، فيدرس أو تدرس صفة الحج وتفرق فيها بين ما هو ركن وبين ما هو واجب وما ليس بركن وليس بواجب، وهو السنن والفضائل التي شرعت على الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. قال رحمه الله:
وأركان الحج الإحرام.
وأركان الحج الإحرام، المراد بذلك نيته والدخول في نسكه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولا يمكن للإنسان أن يكون حاجا إلا إذا نوى، فدل على أن من نوى الشيء كان له، وأن من لم ينوي لا يكون له، بقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الحج عبادة، وقد قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ولا يمكننا الإخلاص إلا بنية. ولذلك نص جماهير العلماء على أن نية الحج ركن، بمعنى أنه لا يمكن أن يفتى بدخول الإنسان في النسك إلا بنية. فلو أنه لم ينوي ومضى وأدى أفعال الحج وأدى أفعال العمرة فإنها لا تقع عبادة، لأنه لم ينويها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. ومفهوم هذا النص أنه إذا لم ينوي الشيء لا يكون له.
والوقوف
الإحرام تقدم أنه مأخوذ من الحرام، والمراد به أن الإنسان يدخل في الحرمة، مأخوذ من قولهم أحرم إذا دخل في الحرمات، والمراد بذلك حرمات النسك، والعرب تقول أحرم إذا دخل في الحرم، كأنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهاما. والمراد بالإحرام نية أحد النسكين أو هما معا، وقد تقدم معنا بيان حقيقة الإحرام وضوابطه وشروطه وما ينبغي له في باب الإحرام وصفته. وقوله هنا الإحرام أي نية الدخول في أحد النسكين أو فيهما معا، ويشمل ذلك الحج والعمرة.
والوقوف
ومن أركان الحج التي أجمع العلماء عليها ركن الوقوف بعرفة، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، على سبيل المبالغة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا ربا إلا في النسيئة، على سبيل المبالغة والتعظيم. وليس المراد أن الحج كله في يوم عرفة، وإنما المراد أن مقاصد الحج وغاياته العظيمة في يوم عرفة. ولذلك قال العلماء إنه الركن الذي يفوت الحج بفواته، وأجمع العلماء رحمهم الله على ركنية الوقوف بعرفة، ويشمل هذا الوقوف سواء كان في النهار أو كان في الليل فهو ركن، فمن أصاب الوقوف ليلا أو نهارا فقد أجزأ. وقد ذكرنا التفصيل والخلاف بين العلماء في من وقف نهارا ودفع قبل غروب الشمس، أو وقف نهارا ودفع بعد مغيب الشمس، أو وقف ليلا، بينا جميع هذه الأحوال وأحكامها وما ينبغي على من أخل بالواجب منها، والجميع من حيث الأصل متفقون على أنه إذا وقف ليلا أو نهارا أنه يجزيه. نعم.
وطواف الزيارة.
وطواف الزيارة وهو طواف الإفاضة، الأصل في ركنيته قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق أمر، ولذلك قالوا إنه يدل على فرضية الطواف بالبيت العتيق بعد التحلل الأول وهو طواف الإفاضة، ويسميه العلماء طواف الركن، وأجمع العلماء على كونه ركنا من أركان الحج، وأنه لا يسقط عن الإنسان ولو مضت عليه سنوات. فلو أن إنسانا خرج من مكة ولم يطف طواف الإفاضة نظرنا فيه، فإن كان قد رجع وقضى هذا الطواف قبل انتهاء شهر ذي الحجة فلا شيء عليه، وأما إذا رجع وقضى هذا الطواف بعد انتهاء شهر ذي الحجة فعليه دم، وحينئذ تبقى ذمته مشغولة بهذا الطواف حتى يؤديه ولو بعد 20 سنة. ولذلك يقولون لا يتأقت، بل إنه باق في ذمته لا يبرأ إلا بفعله، لأنه ركن من أركان الحج، والله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، وذلك يلزمه أن يؤدي هذا الطواف ويبقى في ذمته ولو مضت على ذلك سنون، لا بد له من الرجوع وطواف هذا الركن وأداؤه.
والسعي.
والسعي بين الصفا والمروة، والسعي في الحج يعتبر من أركانه، وقد ذكرنا ضابط السعي وحدوده وما ينبغي على المسلم أثناء سعيه حتى يقع سعيه على الصفة المعتبرة، وبينا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعيه بين الصفا والمروة. فالسعي في الحج ركن من أركانه، سواء طاف طواف القدوم ثم سعى بعده أو أخره إلى يوم النحر فسعى بعد طواف الإفاضة، فحينئذ يسعى عن حجه وينوي هذا السعي عن حجه سواء قدمه أو أخره، فيجزيه أن يقدمه ويجزيه أن يؤخره، فلا بد في حجه من أداء هذا السعي. ويدخل سعي الحج والعمرة في بعضهما بالنسبة للقارن، فإن القارن عليه سعي واحد، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سعى مرة واحدة ولم يكرر السعي لحجه وعمرته. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم المؤمنين حينما نفست وحاضت قبل أن تطوف بالبيت لعمرتها، قال عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فانقلب إحرامها رضي الله عنها إلى القران، فلما انتهت من حجها قالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فبين عليه الصلاة والسلام أن القارن يكفيه سعي واحد، ولذلك قال وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فيتداخلان، فيصبح سعي العمرة داخلا في سعي الحج، ولا يلزمه إلا سعي واحد، وهذا لا ينقض الأصل من كون السعي ركنا في الحج وكونه ركنا في العمرة، بل إن هذا على سبيل الاستثناء لورود النص في الشرع من وجود التداخل في الحج والعمرة بالنسبة للقارن لفعله عليه الصلاة والسلام واجتزائه بسعي واحد عن حجه وعمرته.
وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له.
وواجبات الحج جمع واجب، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذه الواجبات تحتاج إلى ورود أمر يدل على وجوبها أو تقع أفعالا بيانا لمجمل واجب، وحينئذ يحكم بكونها واجبة لأن بيان الواجب واجب كما هو مقرر في الأصول. وبين رحمه الله أن أول الواجبات الإحرام من ميقاته، أي أن يحرم بحجه من الميقات المعتبر له، وقد بينا ضوابط المواقيت، وبينا أن لكل أهل جهة ميقاتهم، وذكرنا النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقيت. وينبني على هذا أنه لو أحرم من غير ميقاته نظرنا، فإن انتقل من الميقات الأدنى إلى الأبعد أجزأ، كإنسان يترك ميقات الجحفة ويأتي إلى ميقات المدينة ويحرم منه يجزي، وهكذا لو ترك ميقات قرن المنازل فأحرم من ميقات المدينة أو ميقات الجحفة فإنه يجزيه، وحينئذ يسقط عنه الدم ولا يلزمه. أما لو ترك الإحرام من الميقات الأبعد إلى ما هو أدنى ففيه تفصيل، فإن كان قد قصد حاجة قبل إنشاء حجه وعمرته في موضع لذلك الميقات الأدنى كرجل يريد أن يسافر إلى الساحل من المدينة، فإنه إذا خرج من المدينة إلى ينبع أو إلى الساحل كان ميقاته في السفر الثاني وليس في السفر الأول، لأن السفر الأول تمحض لغير النسك، وحينئذ يحرم من الميقات الثاني لا من الميقات الأول. وأما إذا انتقل من الأبعد إلى الأقرب أو أحرم من دون المواقيت في غير هذه الصورة فإنه يلزمه دم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.